الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم وهذا اللقاء الطيب مع برنامجكم ألا في الفتنة سقطوا. اسمحوا لنا مشاهدينا الكرام، بداية قبل أن نبدأ الحديث في هذا اللقاء، أن نرحب بضيفنا وضيفكم فضيل الدكتور الشيخ أسامة سليمان، الداعية الإسلامي والباحث في العلوم الشرعية. برحب بك فضيل الدكتور.
حياكم الله دكتور، بارك الله فيك.
فضيل الدكتور، يعني طبعا ما زلنا مشاهدينا الكرام في منظومة الردود على عدنان الرفاعي، هذا الذي ينكر كما يدعي ينكر بعض السنة، وهو يقول أنا لا أنكر السنة ولكن أنكر الأحاديث التي فيها دس وإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تتفق مع العقل والمنطق وتسيء للنبي صلى الله عليه وسلم وتتناقض مع القرآن والسنة. ونحن نقول له الكتب الأحاديث التي جاءت في الصحاح مرت بكل عوامل التنقية من خلال هؤلاء الذين جمعوا لنا هذه الأحاديث، وعلى رأسهم الإمام البخاري. فضيل الدكتور، دائما ما نسمع من يتحدثون في هذا الأمر يتحدثون عن الإمام البخاري رضي الله عنه وكأنه يعني كان يجمع هذه الأحاديث دون وعي ودون تنقية، وكان يرى هذه التناقضات بين هذه الأحاديث ولا يدرك ماهية التعامل مع هذه الأحاديث.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه
وعلى آله وصحبه من والاه بعد. فبداية أقول يا دكتور أنور والمشاهدين الكرام، عدنان الرفاعي لا يمثل نفسه، وإنما يمثل مدرسة، مدرسة قديمة ولها في الحديث أتباع. هو يردد ما قال، يردد ما قال المستشرقون من قبل وأهل الكتاب من قبل. بداية أقول هؤلاء جميعا أوتوا من شيء واحد، هو عدم الفهم أو سوء الفهم عن الله وعن رسول الله.
نعم.
ولذلك دائما ندعو يا مفهم سليمان فهمنا، ففهمناها سليمان. فالفهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك نستطيع أن نقول نحن سنضع في هذه الحلقة أصولا للفهم، حاجة اسمها أصول الفهم.
نعم.
النص في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، الناظر في القرآن الكريم يحتاج إلى شيء واحد، والناظر في السنة يحتاج إلى شيئين. الناظر في القرآن الكريم يحتاج إلى الدلالة، دلالة النص على الحكم، يعني هذا حكم شرعي والقرآن قال كذا، يبقى هذا النص يدل على هذا الحكم. الناظر في السنة يحتاج إلى شيئين، الدلالة والثبوت. الدلالة والثبوت، يعني هذا الحديث يدل على هذا الحكم. هذا الحديث أولا هل ثبت عن رسول الله أم لا، نبحث عن ثبوته. أما القرآن فهو قطعي الثبوت، السنة فيها ما هو قطعي الثبوت، وفيها ما هو ظني الثبوت، وفيها ما هو صحيح، وفيها ما هو ضعيف، وفيها ما هو مكذوب.
نعم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
ولذلك قالوا والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. يعني هناك أحاديث مكذوبة.
أيوة.
على النبي صلى الله عليه وسلم،
وهناك الموضوع.
وهناك أحاديث ضعيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ضعفها علماء الصنعة. وهناك أحاديث حسنة، وهناك أحاديث صحيحة. إذن الحديث حينما يثبت يصححه العلماء بالضوابط التي وضعوها للتصحيح.
نعم.
يبقى هذا الحديث ثابت خلاص، صح، يدل على الحكم أم لا يدل، هذا شيء آخر. طيب، البخاري فيه أحاديث، نقول من هنا كل ما في البخاري صحيح، لأن البخاري وضع شروطا لقبول الحديث ويرده، ولم يخرج في صحيحه إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما صح إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يعني البخاري لا يروي إلا عن الثقات، فضلا عن الشروط التي وضعها في صحيحه. هذه واحدة. طيب إذا صح الحديث ثم بدأ يعني ظهر من منطوقه أنه يتعارض مع آية أو يتعارض مع حديث آخر، على التو نذهب إلى الجمع بين النصين. ما هذا ما قاله العلماء؟
الجمع وليس يعني إلى إسقاط هذه النصوص،
ليس إلى إسقاط. هم هؤلاء المدرسة على الفور إذا بدا التعارض الظاهري، أقول التعارض الإيه؟ الظاهري بين النصين، إذا النص غير صحيح. حتى لو كان في البخاري، حتى لو كان في القرآن، بس ما يقدرش يقولها عدنان، لا يستطيع أن يقول حتى لو كان في القرآن، إنما قال النص في البخاري لكنه يصادم القرآن بفهمه هو، النص يصادم القرآن بفهم عدنان وبفهم مدرسة عدنان.
نعم.
هذه واحدة. سأذكر أمثلة لهذا من سوء الفهم، من سوء فهمهم، ثم نأخذ الشبهات في الأحاديث التي ذكرها عدنان الرفاعي في قناة دريم، ويعني من سار على دربه. أقول رب العالمين يقول في القرآن إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يبقى القرآن أمرنا بالإيه؟
بالسعي
عند نداء الجمعة. في الحديث إذا أقيمت الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون.
الفرق بين السعي هنا و
أيوة. الحديث ينهى عن السعي والآية تأمر بالسعي. قصار النظر يقولون إن الآية تتعارض مع الحديث، إذن الحديث لا يقبل حتى لو صح. حتى لو صح نقول لهم إنما أوتيتم من سوء الفهم، لأن السعي في الحديث،
وهذا ليس شتم عشان بس يعني هذا توضيح، يعني
لا
يقول لك كلما بيتكلموا بيشتموا،
لا احنا يعني لا نشتم، لا نشتم،
يعني
لا
نشتم احدا. نعم.
سوء الفهم الشتيمة يا دكتور. نعم. هم اللي ليس المؤمن بالسباب ولا اللعاه كما تعلم. طيب السعي في الحديث يختلف عن السعي في الآية. كيف؟ أن السعي في الآية معناه جمع الهمة، الاهتمام، العناية، يعني يفرغ قلبك من كل شيء إلى من الصلاة.
أما السعي المقصود
هذا المقصود في الآية،
في الآية الكريمة
كقول الله تعالى عن فرعون ثم أدبر يسعى فحشر فنادى. يعني إيه أدبر يسعى؟ يعني هل معنى ذلك أن فرعون سعى في مصر يعني جرى ليجمع السحرة؟ لا، جعل همه قضية جمع الإيه؟ السحرة. الاهتمام بالشيء هو السعي في اللغة. أما السعي في الحديث في قول صلى الله عليه وسلم فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون، يقصد بالسعي هنا إيه؟ إسراع الخطى. يعني إذا قمت صلاة فلا بد أن تمشي بسكينة وإيه؟ ووقار. فهذا سعي وهذا إيه؟
دون هرولة.
هذا سعي وهذا سعي. مثال آخر. رب العالمين يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. إذن الآية أثبتت إيه؟ التفضيل بين الأنبياء.
نعم صحيح.
طيب حديث لا تفضلوا بين الأنبياء، لا تفضلوني على يونس بن متى، لا تفضلوني على موسى ابن عمران. كيف يا رسول الله لا نفضل والآية تقول تلك الرسل فضلنا؟ فالقرآن يثبت التفضيل والحديث يقول لا تفضلوا. نقول قال أهل العلم إذا أفضى التفضيل إلى حمية جاهلية وإلى تنقص من قدر النبي عند ذلك لا نفضل،
ينهى عن التفضيل.
أي بالضبط،
كما قال صاحب
عليه الصلاة والسلام. بمعنى يهودي قبلك فأنت قلت له نبي صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى عليه السلام، قال بل موسى أفضل. قلت له موسى من؟ بل إن محمد صلى الله عليه وسلم هو خصي. فالحوار امتد إلى أن أحدكم انتقص من قدر نبي الآخر.
نعم.
عند ذلك نقول لا تفضلوا، لأن التفضيل أفضل إلى إيه؟ إلى تنقص. نعم. من صحيح. قدر النبي. يبقى الحديث هذا يعمل به في جهة والآية في جهة أخرى. هذا ما يسميه العلماء انفكاك الجهة. اسمه إيه؟
انفكاك الجهة.
الجهة. نعم. منفكة. كقول الله تعالى في التعدد. ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. وإن خفتم ألا تعدلوا فواحد. إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ولن تعدلوا. إن خفتم ألا تعدلوا ولن تعدلوا.
صحيح.
قال بعضهم وقرأت هذا، إذن الإسلام ينهى عن التعدد لأنه قال لن تعدلوا. نقول العدل في الأولى يختلف عن العدل في الثانية. يا قوم فإن العدل في الأولى بمعنى العدل المادي يا دكتور، يعني المسكن والنفقة والملبس، هذا هو المقصود. إن خفت ألا تعدل بين الزوجات في النفقة والمسكن والملبس فلا تعدد.
صحيح.
ولم تعدلوا
هو العدل الخاص بالقلب.
بالضبط. العدل هو الميول القلبي قد يميل إلى واحدة دون الأخرى، فعدل دون عدل. هؤلاء لم يميزوا،
وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر فيها.
أي نعم. أي نعم. لم يميزوا بين ذلك وذاك. ولذلك تجد مثلا من شو بعدنا يقول لك إيه، يقول لك كيف تزكوا أهل الحديث وتقول ثقة سبت. هذه تزكية، والقرآن نهى عن التزكية.
صحيح.
في حوار فلا تزكوا أنفسكم. فابن حجر حينما يقول مثلا عن يحيى بن معين ثقة، هذه تزكية ليحيى بن معين لا تجوز شرعا. هو فهم التزكية، هو خلط بين فنون العلم
وبين العدول
يعني. حينما يحيى بن معين مات وأنا أضع ضوابط لقبول الحديث فأبحث في حياته هل هو ثقة يقبل عنه النص أم لا يقبل عنه الرواية، أقول ثقة بعد موته، هذه واحدة. الثانية أن المدح يجوز بضوابطه الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم مدح عمر بن الخطاب وقال لو كان في الأمة محدثون لكان عمر، ومدح الصديق فقال لو وزن إيمان الأمة بإيمان الصديق لرجح إيمان أبي بكر صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مسعود لو أعلم أن أحدا أعلم مني بآية في كتاب الله لا ركبت إليه، يعني لا يوجد من هو أعلم مني بكتاب الله. يقول ابن مسعود يزكي نفسه. نقول لا، التزكية تحضر إن أفضت إلى عجب ورياء. لقد قطعت عنق صاحبك حينما مدح رجلا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فعاوز أقول يا دكتور أنه الخلاصة القول المشاهد، الأصل الأول في الفهم أن النصوص إذا كان ظاهرها التعارض نلجأ إلى الجمع بينها بالفهم. بالفهم كما بين أهل العلم،
الفهم في حين التعارض بين الأحاديث.
طيب
فضيل الدكتور، يمكن الكثير من إخواننا الذين يتابعون عدنان الرفاعي وقد فتنوا بأمره يذهبون إلى فهم الحديث بأنفسهم دون أن يلجأوا إلى أهل العلم في هذا الميدان. ويمكن يعني سبحان الله العظيم تحدثنا في اللقاء الماضي عن الأحاديث الخاصة ب يعني طبعا الحديث خاص بقطع الصلاة، يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب. يعني طبعا ذكرنا هذه الأحاديث ولكن حدثت يعني أعطال فنية في القناة فانقطع البث عن مشاهدينا الكرام. فمشاهدينا الكرام نحاول الآن نعيد هذه الشبهة ونبينها لحضراتكم، ثم يوضح فضيلة الدكتور الرد عليها مرة ثانية لنبين لحضراتكم الرد على هذه الشبهات ونوضح ما كان من لبث. وأيضا الحلقات الماضية موجودة على الإنترنت عشان برضو اللي عايز يأتي بهذه الحلقات بإذن الله. طبعا مشاهدينا الكرام الآن بإذن الله تعالى نتابع هذا المقطع مع عدنان الرفاعي ويتحدث في حديث قطع الصلاة وهذه الشبهة، وبعد ذلك نبين هذا مع فضيلة الدكتور.
يعني هذا ليس من المبرر الاعتقاد بصحة هكذا روايات دكتور. يعني ماذا تفيدنا هذه الروايات؟ يعني انظر إلى هذه الرواية مثلا في صحيح مسلم 790 عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب. طب إيش معنى المرأة والحمار؟ يعني إيش معنى البغل والتيس أو الآخر؟ يعني اسمع أيضا في صحيح مسلم 794 يقول عن عائشة وذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، فقالت عائشة قد شبهتمونا بالحمير والكلاب، والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة. وبتحكي كلام يعني أنا مش عايز أكرر إنه الكلام مش صحيح، يعني تنكر هذا الكلام. أولا هذا فيه تناقض ما بين هذه الروايات. يعني أنا أريد أن أقرأ يعني مثلا كثيرة روايات، يعني مثلا حتى في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين تمر بين يديه المرأة والحمار، يعني وكأن هذه الرواية رد على تلك، يعني وكأن الذين سبقون بجمع الروايات كانت بينهم نوع من المنافسة، وسار ذلك في روايات يعني لاحقة. لكن ماذا تخدم هذه الرواية؟ وكيف تجمع المرأة مع الحمار والكلب؟ وعائشة رضي الله عنها تؤكد في الصحاح ذاتي أن هذا الكلام ليس صحيحا. أولا هذه روايات متناقضة، ثانيا تسيء للمرأة، ثالث تسيء للنبي صلى الله عليه وسلم.
في مشكلة في الروايات دي،
في مشكلة في الروايات،
لا يعني في مشكلة إن في التبيئة في التفسير بالسياق. نعم. يعني الجزيرة، جزيرة العرب في هذا الزمن كانت وسيلة النقل أو الدابة الأساسية. نعم. الجمل وليس الحمار.
نعم.
بمعنى أن أنا في يعني أحد الناس دققوا في حديث لأنه يتحدث عن دجاجة.
نعم.
وأثبت من خلال يعني على سبيل المثال محمد عبد الغني حسن.
نعم.
ليه كتاب عن الفلاح.
نعم.
في الأدب العربي.
نعم.
تتبع قال إن كلمة الفلاح لم ترد على الإطلاق في الشعر العربي القديم.
نعم.
لأن العرب في الجزيرة لم يكن لديهم فلاح.
نعم.
فما عرفوش كلمة الفلاح.
نعم.
زي ما عرفوش النهر، النهر بالمعنى.
نعم.
فأنت لما تتكلم عن الحمار وليس الجمل زي ما انت قلت.
نعم.
يعني في أشياء كمان مخالفة للبيئة.
نعم.
أو تدل.
نعم.
على أن لو أن واضعيها. نعم. ليسوا من جزيرة العرب،
لأن واضعي هذه الروايات هم في القرن الثالث الهجري.
أيوة. بعد ما توسعت
هذه الروايات لم تسمع بها لا عائشة ولا عمرو بن علي ولا يعني هؤلاء الرواة، يعني أقصد ربما البخاري ومسلم أنفسهم لم يسمعوا بهذه الروايات، ربما يعني القضية كلها عبارة عن تركيبة. ولماذا الحمار والكلب؟ يعني شوف أنت الاختيار، الحمار والكلب، يعني الغباء والنجاسة توضع جنب المرأة، ثم كيف تكون هذه الرواية صحيحة يا دكتور وعائشة ذاتها في الصحاح ذاتها تنفي ذلك وتقول أنا كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحدث غير ذلك؟ يعني أليست عائشة امرأة وتقول بئس، يعني بئس ما عدلتمون بالكلب والحمار، لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن أسجد غمز رجلي فقبضتها. طيب هذه الرواية تنقض تلك، إضافة إلى أن تلك تحمل الإساءة للدين ككل.
لا، وشوف يعني يتناقض مع الحديث اللي بيتحدث عن امرأة دخلت النار في هرة.
نعم.
يعني شوف حبستها.
نعم.
فهي لم تطعمها أو تتركها تأكل.
نعم.
من خشاش الأرض.
نعم.
بمعنى أن من قال أن الإسلام في تعامله مع الكون.
نعم.
بجماده بنباته بحيوانه.
نعم.
يكون بهذا النبز، يعني بهذا الاستهجان،
دكتور،
بهذا الإصدراء،
دكتور،
على الإطلاق
العصبيات.
طبعا الحمار لم يكن الدابة الموجودة في شبه الجزيرة العربية زي ما قال الدكتور عمار علي حسن، وللأسف عدنان رفاعي عام على عومه ومشيت العملية كده، وللأسف يعني كلمة الحمار حتى لم تذكر في شبه الجزيرة العربية، فعشان كده الروايات دي اتدست في القرن الثالث الهجري، ومش عارف يعني هما ما قروش آيات في القرآن موجود فيها لفظ الحمار. يعني طبعا فضيل الدكتور يوضح هذا ويبين كيف نوضح الرد على هذه الشبه. هل في هذه في هذا المتن من هذا الحديث تشبيه للمرأة بالحمار والكلب؟
الحقيقة أيضا أقول أوتوا من سوء الفهم. أصل اللقاء سوء الفهم عن الله وعن رسول الله. بداية أقول هذا الحديث صحيح ولا شبهة فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما تحدث عن قطع الصلاة يتحدث عن حكم فقهي، يعني الحمار والكلب الأسود والمرأة يشتركون في حكم فقهي واحد، ليس معناه مشابهة في كل شيء. يعني رب العالمين حينما شبه اليهود بالحمار فقال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا،
دي في القرآن،
في القرآن الكريم،
يعني لفظة
لا. وكمان ابن عباس يقول كان رسول الله يصلي في منى إلى جدار وجئت أركب حمارا أتان، يعني أنسى الحمار، فابن عباس كان يركب حمارا. عمي عمار عاوز يقول الحمار كان موجود غير موجود في شبه الجزيرة العربية على الإطلاق. هذا كلام يرد الحديث. أولا أقول المشابهة هنا مشابهة في حكم فقهي لانشغال القلب بهؤلاء الثلاثة، بالمرأة والحمار والكلب الأسود.
طب هنقول المرأة علشان الشهوة أو رغبة الرجل في المرأة، أو يعني قد يحدث هذا بين رجل، لكن الكلب والحمار.
الكلب الأسود كما قال رسول الله شيطان. الكلب الأسود سؤال عن الكلب الأسود
في روايات الكلب الأسود، لكن في روايات البخاري الكلب
مقيدة. روايات قيادات خيادات كلب. نعم. الكلب الأسود والحمار. لأن الحمار كما تعلم ويعلم مشاهد لا يفهم. فقد يعني إلى غير ذلك. فأقول القطع هنا كمان عند جمهور الفقهاء ليس المقصود به قطع الصلاة بالكلية.
نعم صحيح.
إنما المقصود به نقصان الأجر. فالقطع يطلق في القرآن ويراد به معاني. تعالى للقطع في القرآن. يقول تعالى في سورة يوسف: فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن. ويقول تعالى: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما.
هنا قطع وهنا
هنا قطع. هنا قطع. إذا بقى أقول القطع، لا، القطع في سورة يوسف معناه
الجرح.
يبقى هذا القطع في الحديث لا يعني نفي صحة الصلاة بالكلية.
نعم.
لما قال جمهور العلماء يعني ينقص الأجر. هذا أولا. المشابهة تسمى عند الفقهاء دلالة الاقتران. ودلالة الاقتران لا تعني المساواة عفوا لا تعني المساواة بين المشبه والمشبه به في كل شيء. دخل رجل على ملك وقال له: أنت كالكلب في حفظك الودي. إذن عمار يقول الرجل يشبه الملك بالكلب. نقول له: يا شيخ عدنان، الرجل يقول للملك في حفظك الود،
أنت وفي،
أنت وفي كالكلب. فشبه وفاءه بوفاء الكلب في جزئية واحدة. فالتشبيه هنا دلالة الاقتران لا تعني المشابهة في كل شيء، إنما تعني في جزئية واحدة. ثانيا، الحكم ينصب على المنفرد والإمام، أما المأموم فلا تقطع الصلاة، فلا يقطع الصلاة بالنسبة له شيء. لأن سترة الإمام سترة لمن؟ للمأموم. يعني أنا أصلي إماما وخلفي صفوف، مر حمار من بين يدي الصفوف لا يؤثر على الصلاة.
إذا مر أمام الإمام،
الإمام سترتي سترة لمن؟ للمأموم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد قال: يعني إن اتخذ المرء سترة في الصلاة ثم مر بين يديه مار بين السترة. نعم. وبين موضع سجوده فادفعه فإنه إيه؟ شيطان.
سبحان الله.
قول رسول الله عن المار
هنا الرجل وليس امرأة.
نقول هذا الرجل الذي يمر بين يدي المصلي شيطان. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث تعارض مع تكريم إنسان، ولقد كرمنا بني آدم فكيف يقول رسول الله عنه شيطان؟ يا عبد الله افقه، افهم. استحلفك والله ان تفهم ان معنى الشيطان هو ان الشيطان يريد ان يشغل الانسان عن صلاته. كذلك المار حينما يمر من بين يديك يتشبه بالشيطان في هذه الجزئيه. الاسلام كرم المراه. ثم ناتي الى قول عائشه: لا تعارض. فرق بين المرور وبين ان يصلي الى شيء ثابت.
المكث.
المكث. عائشه كانت تنام في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي إليها ويغمزها في قدمه. هل هي مارة أم هي ماكثة مستقرة في مكان واحد؟ فرق كبير كما قال أهل العلم.
طب كلام السيدة عائشة رضي الله عنها لهذا السائل: أشبهتمونا بالحمير والكلاب أو بالحمير.
أولا قال أهل العلم كلام عائشة كلام صحابي واحد، والصحابة كلامهم حجة بشروط الأربعة.
نعم.
كلام قول الصحابي حجة فيما رجح إلا إذا خالف غيره فما رجح. إيه يعني قول الفقهاء هذا؟ عائشة صحابي رضي الله عنها وأرضاه. نعم. أبو بكر صحابي، عمر صحابي. طيب إذا خالفت عائشة الصحابة
نأخذ بقول الصحابة،
نرجح هنا في هذه الحالة. طيب قول الصحابي حجة أي حج إلا بشروط أربعة. واحد، ألا يخالف نصا قرآنيا أو حديثا نبويا، وهذا لا يتعمد الصحابة المخالفة، إنما إن خالف طيب. عمر بن الخطاب كان ينهى عن المتعة، المتعة في الحج، أن تؤدي عمرة ثم تتحلل من إحرامك ثم تحج في اليوم الثامن، اليوم الثامن يوم التروية، يبقى تجمع بين الإيه العمرة والحج في سفرة واحدة. عمر وأبو بكر كان يضربان على التمتع وينهيان عنه. لماذا؟ خاف أن يهجر، أن تهجر الكعبة، الناس تعتمر وتحج في سفرة واحدة فالبيت يهجر بعد ذلك. فقال ابن عباس، اسمعوا إلى قول ابن عباس، حج بعض الناس متمتعين فقالوا، قيل لهم إن عمر وأبا بكر نهيا عن التمتع، فقال ابن عباس، يوشك أن تقع عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر.
سبحان الله،
رسول الله أمر بالتمتع أصحابه وقال لولا أني لم أسق الهدي لتمتعت، وربنا يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. إذن التمتع نسك أقره رسول الله
صلى الله عليه وسلم
وأحب أن يتمتع، فإذا جاء أبو بكر وعمر واجتهد باجتهاد على أن يمنع التمتع نقول هذا اجتهاد مردود من النص القرآني. طيب، يبقى واحد يا أخواني ألا يصادم نصا قرآني، قول الصحابي. اثنين، ألا يخالف صحابيا آخر، فبعضهم ليسوا بحجة على بعض. يعني إيه؟ يعني الصحابي قال قولا والصحابة قالوا قولا، هنا في هذه الحالة نرجح بين الأقوال، ليس حجة، قول عائشة ليس حجة كما قال أهل العلم. ثانيا أو ثالثا، هذا ألا يعرف بالنقل عن أهل الكتاب في مجال العقيدة،
وقول أمنا عائشة يعود إلى فهم أمنا عائشة من قول هذا السائل.
طب ما رأيك أن أبا هريرة هو حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ولهن بالتراب، وكان يغسل أربعا. ابن عمر كان يروي حديث وفروا اللحى وكان يأخذ ما زاد عن القبضة. قال أهل العلم رواية الصحابي تقدم على عمله، تقدم على رأيه. الرواية تقدم
على الرأي.
لأن الرأي مجتهد فيه، ربما له عذر، ربما له فهم آخر بهذا الحديث. ولذلك نقول عائشة رضي الله عنها خالفت ابن عباس في مسائل كثيرة، وخالفت ابن عمر في مسائل عديدة، فقوله هنا ليس بحجة. ثانيا، أن الحديث،
أنا أرى أن حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، يعني طبعا هذا النص كله لأمنا عائشة،
نعم،
ولكن النصوص الأخرى التي تحدثت عن يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والحمار، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
ده بقول أبو هريرة هو الذي روى هذا الحديث لأنه كان يبغض المرأة، وعدنا نسي أن يقولها،
لا إله إلا الله،
نسي أن يقول هذا.
وماذا قال، ماذا روى أبو هريرة رضي الله عنه في حق المرأة؟
حديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم،
والإسلام كرم المرأة. فيا عدنان، الحديث يبين حكما فقهيا ليس أكثر. والله يقول في القرآن الكريم يا دكتور أنور، محمد رسول الله.
أريد أن نرد على هذه الجزئية، يقول عدنان واضعي هذه الروايات ليسوا من جزيرة العرب وهم من القرن الثالث الهجري.
لا، ده عاوز يقول إيه؟ أن مسلم والبخاري لا علم لهم بهذه الروايات، وأن هذه الروايات وضعت ولا علم للبخاري بها ولا علم لمسلم بها. كيف هذا؟ بهذا الطعن في كل كتاب البخاري بالمرة، لأن عقله لم يفقه الحديث ولم يفهم الحديث. وأنا لما جئت أقرأ هذا الحديث وأقرأ طعن عدنان الرفاعي، جئت بأقوال للطاعنين من قبله قديما وحديثا. شوف، هذه الشبهة رددها المستشرقون ورددها كل ما جاء به عدنان سبقه غيره بكثير،
نعم، هو ناقل
من السنين، هو ناقل لهذه الطعون، وهذه الطعون مردود عليها بفقه الحديث وفهم الحديث.
أنت لا تختلف معي أنه يحسن استخدام هذه الروايات في طبعا
لا تنطلي يعني تنطلي على قليل الخبرة. يعني ربنا يقول محمد رسول الله والذين معه عطف أشداء على الكفار رحماء بينهم. هل معنى ذلك إن الذين مع رسول الله من أصحابه يشبهونه في الرسالة؟ لا في شيء واحد. أشداء على الكفار
رحماء بينهم
محمد رسول الله والذين معه عطف أشداء على الكفار رحماء في هذه الجزئية صح. لا ليس معنى ذلك أنهم يشبهون رسول الله في كل شيء. فحينما أقول يقطع الصلاة القطع ليس المقصود به نفي الصحة وإنما نقصان الأجر. ثانيا هذا خاص بالإمام والمنفرد. ثالثا ابن عباس ركب حمارا أتان وسار خلف رسول الله بين المأمومين ولم ينهه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن سترة الإمام سترة للمأموم.
يعني أظن فضيلة الدكتور أن يعني هذه الشبهة بان ووضح الرد عليها من خلال هذا البيان الذي وضحته. طبعا مشاهدينا الكرام معنا أيضا الشبهة الثانية في المقطع القادم الذي تحدث فيه عدنان الرفاعي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لولا بني إسرائيل لم يخنز اللحم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الظهر. يعني طبعا كلام كتير قالوا حول هذا النص ويبين أنه هذا متناقض مع كلام الله عز وجل مع هذه الشبهة. ثم نعود للرد عليها بإذن الله تعالى.
قبلية تدخلت في الموضوع. يعني انظر في البخاري 3147 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. طب واحدة خانت زوجها الآن في عام 2010 ما دخل حواء في الموضوع؟
مع أن القرآن الكريم قال أن آدم مسؤول عن الخطيئة وليس حواء. حواء مسؤول عن الخطيئة في التوراة وفي
لا يوجد اليوم. النص يا دكتور أنا أردت أن أقرأ لك النصوص.
لا يعني ما دا يبقى لك الإسرائيليات تصرابت إزاي.
شوف دكتور فوسوس لهم الشيطان وليبدي لهما موري عنهما سوآتهما. شوف لهما جابهم بشكل
مثنى
شوف آية ثانية فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم. يعني ما فيش عندنا آية تنفرد بحواء
أن حواء مسؤول عن الخطيئة الأولى.
هنا لا يحملون الخطيئة بشكل كامل.
لا هي في التوراة وفي تفسيرها يحملوا حواء الخطيئة وهذه مسألة لبست على الإسلام.
لا أشوف أنت في صحيح مسلم شرح النووي دكتور يعني أيضا هناك تبرير ومعنى هذا الحديث أنها أم بنات آدم فأشبهنها ونزع العرق لما جرى في قصة الشجرة مع إبليس فزين لها أكل الشجرة فأغواها فأخبرت آدم الشجرة فأكل منها. يعني هناك إصرار. شوف قال العلماء معناها أن بني إسرائيل لما أنزل الله عليهم المن والسلوى نهوا عن ادخارهما فادخروا ففسد وأنتن واستمر من ذلك الوقت والله أعلم. يعني الطعام لم يكن يفسد قبل بني إسرائيل. بدنا نعرف نفهم شو الموضوع.
ها شوف ضد قانون
يعني
الطبيعة.
يعني يعني هل الطعام يعني اللحم والطعام لا يفسد إلا من بني إسرائيل إلى الآن؟ يعني قوانين الطبيعة هل تغيرت؟ يعني يعني روايات لا يحمل عقل أو منطق.
أخونا عدنان يعني بقول له ربنا يهدي لك عقلك أنت وأخ عمار يا رب. ويعني طبعا فضيل الدكتور زي ما حضرتك سمعت هذا النص الحديث فيأخذه على محمل آخر خالص يعني طبعا ملوش علاقة خالص باللي بقوله. عايز حضرتك توضح
لي هو طبعا قوله هذا الروايات يحمله عقل من المنطق. عقله هو ومنطقه هو عقله ومنطقه أما عقول العلماء الشرعيين تقبلها. ولولا حواء ما خانت أنثى زوجها الدهر. نأتي لقصة آدم وحواء ونأتي لمعنى الخيانة في الحديث. الله يقول ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من صالحين من عبادنا صالحين فخانتاهما. يفهم بقى الخيانة أن امرأة نوح زنت وأن امرأة لوط زنت. قال ابن عباس ما زنت امرأة نبي قط. كيف يقبل الله أن يزوج نبيا من أنبيائه امرأة زانية؟ الخيانة هنا بمعنى خيانة في الدين خيانة في العقيدة. خانتهما خيانة عقائدية. هذه الخيانة. والخيانة في حديثي لولا حواء ما خانت أنسى زوجها الدهر أن حواء كما ورد في الكثير من الآثار وكما بيّن القرآن، سأبين الآن، حواء يعني نقول اقترحت على آدم، أبدت لآدم أن يأكل من الشجر ودفعته للأكل، وآدم هو الذي باشر واقتطف فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما. نقول هنا أي أن كل امرأة قد تزين لزوجها أن يفعل فعلا في عكس ما أراد الله أو بضد ما أراد الله لا تسلم امرأة من هذا الفعل، كما قال صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الشرع يأمر بكذا وأن المرأة تحت تقول كذا. من حواء رضي الله عنها وأرضاها عليه السلام في الجنة الله سبحانه وتعالى قال يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، يبقى أسكن أنت وإيه
وزوجك الجنة.
قال القرطبي وفي الآية بيان أن الرجل أن المرأة تتبع من الزوج، اسكن أنت وزوجك وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين فأزلهما الشيطان. خلي بالك، فأزلهما وفأزالهما قراءتان صحيحتان. فأزلهما الشيطان، أزلهما آدم وحواء، مسؤولية مشتركة
صحيح.
حواء دفعت آدم وزينت له الأكل من الشجرة
واستمع آدم
لحواء. وآدم طبعا بالطبع زوج وزوجة، خلت ما يعني نأكل من هذه الشجرة يا آدم، يعني هذه الشجرة مع وسوسة الشيطان. الوسوسة هنا وسوسة لآدم ووسوسة لحواء. حواء كانت أسرع في الاستجابة لوسوسة الشيطان وأسبق من زوجها، فاقترحت عليه هذا الاقتراح فأكل منها. المسؤولية مشتركة هنا، الآمر والذي نفذ
صحيح،
وأكل وبلت لهما سوآتهما.
هل حاول الشيطان مع آدم عليه السلام قبل أن يذهب إلى
هو يوسوس الاثنين معا، يوسوس للرجل ويوسوس للأنثى، ولكن الأسبق والأسرع. ولكن في الحديث النساء حبائل الشيطان،
أيوة.
بمعنى أن المرأة قد تكون أقرب للاستجابة من الرجل في كثير من الأحيان.
هل من قصة أمنا حواء التي ذكرت في القرآن الكريم والأكل من الشجرة، من خلال هذه القصة وتعامل الشيطان مع حواء من خلال الوسوسة إليها واستماع حواء له، أدرك الشيطان ها هنا أن المرأة تكون بهذا سبيل لتكون يعني كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تكون من حبائل الشيطان؟
يعني حبائل يعني مصايد، شبائك، شباك، يعني المرأة ضعيفة بطبعها، الرجل كما قال الله الرجال قوامون على النساء، فالمرأة قد تضعف في كثير من الأحيان، وهذا لعيب المرأة بحال، لأن هذا الذي خلقها والذي فطرها على هذا. والنبي يقول رفقا بالقوارير، شبهها بالقارورة، عرف القارورة؟ لماذا؟ ضعيفة بطبعها، ولذلك النبي أوصى بها في حجة وداع عليه الصلاة والسلام. والقرآن حينما عبر عن المسؤولية عبر عن المسؤولية المشتركة، التوراة كما قال عمار فعلا أسنلت الخطيئة بالكلية إلى حواء، التوراة أسنلت الخطيئة بالكلية إلى من؟ إلى حواء. القرآن لا،
كلاهما
مشتركة، حواء أبدت واقترحت وآدم استجاب وفعل، وعند ذلك الله سبحانه وتعالى قال فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. ثم أثبت في سورة طه وعصى آدم ربه فغوى. عصى آدم، أثبت المعصية لآدم. تفهم النصوص يا دكتور بجمعها بالسياق أو في سياقها هذه آية وهذه آية وهذه آية، لابد أن نجمع الآيات.
صحيح.
لذلك قال أهل العلم حينما نصمت حكما شرعيا صنعة العلماء نجمع النصوص التي وردت في القضية، كل النصوص والأحاديث والآيات نجمعها ثم نفهم من سياقها ثم نوفق بينها ثم ننظر في الناسخ والمنسوخ منها ثم إذا لم يتعذر النسخ ننظر في الراجح والمرجوح. قضية. إذن لولا حواء ما خانت أنثى، يعني هذا معناه أن بفعل حواء لآدم كتب الله قدر الله على بنات آدم أن المرأة في الغالب الأعم تدفع الرجل أحيانا كثيرة إلى أن يخالف الأمر الشرعي وهو يستجيب لأمرها. ليست الخيانة كما يقول عدنان يفهم الخيانة، ولا خيانة في القرن الحادي 11 خيانة زوجية، ليست الخيانة أن حواء خانت آدم بخيانة كما يفهمها هو، الخيانة هنا مختلف.
مقصد النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر هذا المتن في هذا الحديث، هل هذا تحذير للنساء من الاستجابة إلى الشيطان والمعصية؟
النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الرجال في عيد الفطر أو الأضحى ثم ذهب خصيصا إلى النساء وقال يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الصدقة فإني اطلعت على النار فوجدت أكثر أهلها النساء يكفرن. قالت امرأة يا رسول الله يكفرن بالله؟ قال لا، بل يكفرن العشيرة والإحسان. إذن النبي يقول فوجدت أكثر أهلها الإيه؟ النساء، لأن الشيطان للمرأة أقرب، لا شك في هذا.
صحيح.
ولذلك ليس برضو أقول مرة أخرى ليس هذا عيبا في المرأة، وإنما منهن الكاملات، منهن الراويات، ولذلك منهن الصحابيات الجليلات. أقول في فطرة المرأة، ولذلك ربنا يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ويقول الله فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما
فتذكر
إحداهما الأخرى. لماذا جعل الإسلام شهادة الرجل على الضعف من شهادة المرأة؟ لأن المرأة تنسى بطبعه الذي خلقها وفطرها جبلها على هذه الخصية، أن تضل أي أن تنسى أحدهما. الضلال هنا مش ضلال الحراف، أن تضل يعني أن تنسى. فتذكر، فانظر إلى إيه، فتذكر إحداهما الإيه الأخرى.
نعم يا دكتور، أعود إلى الشطر الأول من هذا الحديث، لولا بني إسرائيل لم يخنز اللحم.
الله سبحانه وتعالى، بني إسرائيل في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى رزقهم المن والسلوى. المن والسلوى، قال وأنزل الله عليكم المن والسلوى. قال أهل العلم المن والسلوى طائر كالسمان أو كالحمام، وعسل أبيض كعسل النحل. يعني عسل أبيض، عسل مصفى، وطائر أبيض كالسمان، يعني لحم مع عسل. في أحد في الدنيا يكره أن يأكل عسلا ولحما؟
لا طبعا.
بنو إسرائيل هم بنو إسرائيل، سئمنا أكل اللحم وسئمنا شرب العسل يا موسى ماذا تريدون؟ ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقالها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. يعني يريدون أن يستبدلوا العسل واللحم
الذي يؤدنا
بالبصل والثوم والفجل والكرات، هذا دأب بني إسرائيل. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. يعني أي مصر؟ يعني أي قطر؟ مش مصر، مش بلدنا، مصر المنونة. هنا أقول الله لما أنزل عليهم من وسلوى أمرهم بعلم ادخاره، يعني بإيه؟ بأكله على طول بدون ادخار. هذا أمر شرعي، أمر الله بني إسرائيل أن يأكل المن والسلوى دون ادخار، فادخروها فخالفوا أمر الله
عز وجل،
خالفوا شرع الله. من هذا الوقت قدر الله سبحانه وتعالى بحكمته أن اللحم يفسد إذا ترك دون عناية أو دون حرص ففسد اللحم فجاءت بنو إسرائيل تأكلوه بعد ادخاره فوجدوه قد إيه؟ قد أفسد قد فسد. من تال التاريخ رب العالمين قدر على اللحم الفساد لمخالفة بني إسرائيل لأمر الله سبحانه وتعالى كما قال أهل العلم. فإذا الحديث ليس فيه شيء وليس فيه شبهة، ولكن المشكلة الآن أن نعرض الحديث على العقل فما قبله العقل.
طبعا لو حط يعني طبعا استخدم الحديث دلوقتي وعرضوا على العقل وقال قوانين الطبيعة الموجودة ان الطعام بمكوناته بعناصره الموجودة فيه لو قعد لفترة معينة هيفسد بسبب العوامل الموجودة في هذا المناخ،
قدر الله هذا على اللحم منذ مخالفة بني إسرائيل كما قدر الله عز وجل الحيض على بنات حواء سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يا شيخ دكتور أنور يفعل أشياء بقدره ويقدرها عز وجل ثم يكشف العلة سبحانه وتعالى. فحينما نسلم للنص ونفهم النص، إعمال العقل في فهم النص وليس إعمال العقل في رد النص، فرق كبير بين رد النص وفهم النص. فنحن نقول لابد أن نفهم النص ونفهم المراد من النص قبل أن نرد النص.
طيب فضيلة الدكتور، ناخد الجزء الأخير من الشبهات التي معنا، وهو طبعا يتحدث عن يعني حديث يقول أنه يصيب النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث فيه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو درعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا، طبعا مع اختلاف الروايات أيضا عند الإمام أحمد. مشاهدين الكرام، مع هذه الشبهة ثم نبين الرد بعد ذلك مع فضيلة الدكتور.
يعني دكتور في قضايا، يعني اسمع هذا الحديث، كم يسيء للنبي صلى الله عليه وسلم في البخاري. توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. أيضا في أحمد مثلا، قبض النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند رجل من يهود على ثلاثين صاعا من شعير أخذها رزقا لعياله. طيب أين آيات القرآن اللي تؤكد أن الله تعالى أغناه وأن الناس كانوا يذهبون إلى بيت النبي ليأكلوا؟ يعني القضية بالفعل قضية لا يقبلها عقل أو منطق. انظر إلى الرواية التالية اللي تنقض تلك الروايات. البخاري 3991، آثر النبي صلى الله عليه وسلم ناسا، أعطى الأقرع ماء من الإبل وأعطى عوينة مثل ذلك وأعطى ناسا. اسمع شرح هذه الرواية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة قلوبهم من سبي حنين ماء من الإبل، فأعطى أبا سفيان بن حرب ماء، وأعطى صفان بن أمية ماء، وأعطى عينة بن حصن ماء، وأعطى فلان ماء، وأعطى فلان ماء. الذي يعطي يا دكتور مئات الإبل ويقوم بتوزيعها على الصحابة، هل يرهن درعه من أجل ماذا؟ شعير الذي هو ليس من طعامه.
وعلى كده رجعنا لنفس المشكلة، أنت انطلقت من الرواية الأخيرة دي هي الصائبة وأن الثانية غير سليمة. لا هذه ولا
جميل الكلام. إذا ما هو هذه يا دكتور، هذه في البخاري
حتى لا نقع في فساد الاستدلال.
دكتور هذه في البخاري وهذه البخاري، إن كان بينهما تناقض إذا الروايات فيها تناقض. لماذا يقولون للناس كل ما في الصحاح صحيح ومن يقول بغير ذلك يكفر؟ يعني قضية شوف لا تحل دكتور المشكلة، لأنك أنت أمام نصوص وجمعت بآلية بشرية لا تخلو من الأخطاء والأهواء. يعني نحن لا نقول كل الروايات ليست صحيحة، نقول هناك الكثير من الروايات التي فيها الخلط، لا بد من إعادة معايرة هذه الروايات على كتاب.
حتى أطمئن المهندس عدنان الرفاعي، أنا عايز أقول لك أي حد كفرك من علماء أهل السنة والجماعة يعرف أنه هو خارج عن، يعني طبعا سبحان الله ما فيش حد عندنا يقدر أنه هو يكفرك زي ما أنت بتقول كده على طول أنت أو أي حد تاني. لكن طبعا التكفير هنا يرتبط وله ضوابط أخرى يمكن يوضحها فضيل الدكتور بعدما يبين الرد على هذه الشبهة. فضل
الحقيقة هذه شبهة أيضا رددها الكثير قبل عدنان. نعم. ورددها بعد عدنان قالت جريدة الدستور المصرية في عهد إبراهيم عيسى نشرت مقالا عن هذا الحديث. قال إبراهيم عيسى أنا أرد هذا الحديث لأنه لا يقبله عقل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان غنيا وكيف يرهن درعه عند يهودي وكتب موقانا بهذا الشأن. فعدنان وامثاله على هذا الطريق يسيرون.
نسأل الله من الهداية.
الحقيقة أولا كما تفضلت أنت التكفير له ضوابط. له ضوابط وقضية خطيرة من ضوابط إقامة الحجة، نفي الشبهة، عدم وجود مانع، استيفاء الشروط، النسيان مانع، الخطأ مانع، الجهل مانع. فنحن نعذر عدنان لجهله، ونعذر اسمه الثاني اسمه ايه الدكتور عمار لجهله بالعلوم الشرعية. وعمار محلل سياسي، خليك في التحرير وفي السياسة مجلس عسكري، مالكش دعوه بالاحاديث.
لا خليه يطلع يتعلم.
لا
يتعلم
قضية يعني. انت تقول هذا مهندس وهذا مفكر، فكلاهما لا علاقة له بالعلم الشرعي. نعم. فكيف يناقشان العلم الشرعي؟ هذه واحدة. الثانية النبي صلى الله عليه وسلم مشرع للأمة. قد يأتي آت ويقول هل يجوز لي أن أتعامل مع يهودي أو مع نصراني؟ الجواب نعم يجوز. لماذا؟ مات رسول الله ودرعه عند يهودي. اثنين، أن اليهودي كان من سكان المدينة. يقول الراوي لماذا، يقول بعضهم لماذا لم يجيه النبي عن المدينة؟ لكان من سكانها، والنبي عقد معهم مواثيق وأقر بوجودهم في المدينة. الذين خانوا وغدروا أجلاهم رسول الله عن المدينة، هذا كان من سكان المدينة. الاسم الذمي المعاهد المستأمن على ماله وعلى عرضه
يؤمن
في هذه في هذا المكان
الإسلام.
مش عاوز كلام. هذه واحدة. الثانية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يشرع الرهن، حكم الرهن.
صحيح.
مات ودرعه مرهونة. قالوا إن اليهود تعامل بالربا، فكيف رسولكم يعامل يهوديا بالربا؟ نقول ربما تعامل الرجل بالربا ويتعامل بالصحيح في بعض المعاملات. يعني تاجر مرابي، الأصل فيه أنه يرابي، أشتري منه أبيع سلعة دون ربا، يجوز أم لا يجوز؟
يجوز
بالطبع يجوز. فالنبي يبين للأمة أيضا أنه يجوز أن تتعامل مع يهودي دون ربا.
هذه كان مرابي مع غيره.
بعض العلماء استنبط من هذا الحديث أكثر من 20 حكم فقهي.
سبحان الله،
20 حكم فقهي من هذا الحديث. مات رسول الله ودرعه مرهونة. يعني هذا يسمى الرهن. يعني وضع الدرع رهنا. طب لماذا لم يأتي لم يأخذ من الصحابة الشعير؟ قال أهل العلم لم يكن عند الصحابة هذه السلعة، كانت عند يهودي، والنبي صلى الله عليه وسلم أرادها. ثالثا، النبي كان يوزع الصدقات ويوزع الغنائم. لا، آل محمد لا يقبل الصدقة لأنها وسائخ الناس، ولذلك النبي لا يقبل الصدقة.
يعني هذا التوزيع الذي كان
من الغنائم
مش من بيت النبي صلى الله عليه وسلم،
من الغنائم ومن الصدقات والزكوات التي لا يجوز ولا يحبسها رسول الله أبدا عليه الصلاة والسلام. في الحديث أنه كان يصلي بأصحابه يوما، بعد أن أكمل الصلاة قام من مصلاه وتخطى الصفوف وأسرع إلى حجرته وأخذ شيئا من الحجرة ثم أخرجه وعاد إلى المسلمين في المسجد. فسألوه عما صنع، قال تذكرت وأنا أصلي تبرا، يعني ذهبا من أموال الصدقة، لم أكن قد أخرجتها للفقراء والمساكين، فخشيت أن يقبضني الله ولم أخرجها. على الصلاة والسلام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بيته كما في الحديث يمر عليه الهلال والهلالان ولا يوقد في بيته نار عليه الصلاة والسلام. ولذلك أقول النبي أراد بهذا الحديث أن، ولذلك في أن أبا بكر فك هذا الرهن وقضى اليهودي دينه بعد موت رسول الله عليه الصلاة والسلام. الدرع مرهونة على تعامل تجاري، النبي يحتاج إلى الشعير واليهودي عنده الشعير، النبي يضع الدرع عند اليهودي مقابل حينما يأتي بالدين يعطيه لليهودي ويأخذ درعه. هذا تعامل تجاري.
صحيح.
ما المشكلة في التعامل التجاري؟ لبيان الحكم الشرعي أقول لك إن العلماء استنبطوا من هذا الحديث أكثر من 20 حكما فقهيا ولم يردوه كما رده عدان الرفاعي وأمثاله.
طيب فضيل الدكتور، يمكن حضرتك وضحت لمشاهدينا الكرام كيف نرد على هذه الشبهات ونبينها لأخونا عدنان الرفاعي وأخونا عمار وأخ علاء بسيوني، وأتمنى من الله عز وجل أن يهديهم إلى الحق وأن يجعلنا وإياهم يعني في
لا أنا هنا الحق. أسجل يا دكتور نعم. أنور، أنا أسجل على عهدتي إن اتصلت بالإعلامي علاء بسيوني وحدثته، قلت له نحن نريد أن نناظر عدنان الرفاعي هذا ونريد أن تأتي به إلى قناة الخليجية أو نأتي لكم نحن إلى دريم. فقال لي وهذا على عودتي أنا وأنا طبعا أستاذ علاء قد يكون يسمعني الآن، قال للرجل أنا جئت بهذا المهندس السوري عدنان الرفاعي وقطعت عهدا على نفسي أن من احتاج إلى مناظرته يأتي ويناظره
في دريم.
في دريم. فقناة دريم خالفت معي ما اتفقت عليه.
قناة دريم؟
دريم خالفت معه.
هي التي خالفت؟
خالفت.
رفضت المناظرة.
ففسخت عقدي معه. فتولى البرنامج من بعدي الدكتور عمار علي حسن. فيقول الأستاذ علاء بسيوني وأنا أشكر له هذا، أنا على استعداد أن آتي إلى الخارجية وأن أتصل هاتفيا بعدنان الرفاعي، إن كان في مصر يشرفنا، إن كان سافر إلى سوريا مداخلة تليفونية، أو نتصل به. يعني الأستاذ علاء البسيوني أبدأ هذا الأمر.
جزاه الله خيرا. يعني طبعا حضرتك وضحت الحدث في هذه المحادثة الهاتفية بينك وبين الأستاذ علاء. يعني طبعا مشاهدينا الكرام زي ما حضرتكم استمعتم، ونحن ندعو الأستاذ عدنان الرفاعي، المهندس عدنان الرفاعي، والدكتور عمار علي حسن، والأستاذ علاء بسيوني، وكل من لديه شبهة في مجال في كتب الصحاح وخاصة كتاب البخاري والإمام مسلم، لنبين له ما كان من لبس في هذه الشبهة عليه، وندعوه إلى كلمة سواء. طبعا مشاهدينا الكرام في نهاية هذا اللقاء اسمحوا لي أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ الدكتور الداعية الإسلامي أسامة سليمان. شكرا فضيلة الدكتور وجزاك الله خيرا، إن شاء الله بالتوفيق بإذن الله في اللقاءات القادمة. اسمحوا لي أيضا مشاهدينا الكرام أن أشكر أسرة البرنامج، الأستاذ محمد عبد العال مهندس صوت، والأخ سليم راتب SMS، والأخ علي أمين مدير الإضاءة، والأخ محمد سمير أبو الخير مدير التصوير، والأستاذ أحمد عويس عبد العزيز، والأستاذ عبد العزيز محمد الفنيين. يعني وتقبلوا تحيات مخرجكم الأستاذ محمد سمير مخرج البرنامج، وكان معكم أنور فتحي. ألقاكم على خير، طبتم وطاب لقاؤكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.